بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة قراءتنا في كتاب العقيدة الحموية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. بعد أن قرر الشيخ مسألة العلو بأدلة من القرآن والسنة، وذكر أن هذا متواتر عن السلف رحمهم الله تعالى، قال: ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك، لا نصا ولا ظاهرا. وقلنا الفرق بين النص والظاهر ماذا؟ النص ماذا؟ نعم، لا يحتمل إلا احتمالا واحدا، والظاهر له احتمالات، ولكنه أظهر في بعض هذه الاحتمالات، وفي أحد هذه الاحتمالات. قال: ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء. سبحان الله، يعني أنا أذكر هذه العبارة قديم لما كنت في الثانوي، مرة الله يهديه مدرس تربية الإسلامية دخل علينا وقرر أن الله ليس على العرش وأن الله ليس في العلو. فكان من الأمور الواضحة في الحجة مثلا حادثة الإسراء والمعراج، فسأل سؤال يقول: من أقرب إلى الله تعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة المعراج لما عرج به حتى وصل إلى مستوى يسمع في صريف الأقلام ورأى نور الحجاب، أو يونس عليه الصلاة والسلام لما كان في بطن الحوت؟ هكذا يقول، على زعمه أيهما أقرب؟ طبعا الطلاب كلهم يقولون يعني النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فقال: أنتم ما تفهمون شيئا، كلهم في القرب سواء. طبعا بالنظر إلى علم الله وقدرة الله الأمر واضح، ما في إشكال، لكن الآن الكلام عن علو الله تعالى. فسبحان الله، هذا كلامهم، يقولون الجميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء. قال: ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها، بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم، جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم، فيرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، وأمثال ذلك كثيرة. قال: فلئن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله تعالى ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص وإما ظاهر في خلاف الحق؟ هذا شيء ما يمكن، يستحيل يكون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام خير القرون من هذه الأمة بالنص والظاهر في إثبات الصفات لله، ثم يكون هذا خلاف الحق. كيف يتصور هذا؟ كيف يعقل هذا؟ ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط، ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، حتى يجيء أنباط الفرس والروم. أنباط يعني قال أشباه، أشباه الفرس والروم وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة. وتأملوا الإخوة، يعني هذا يكرره ابن تيمية في هذه العقيدة كثيرا، لأن مقصد العقيدة الحموية أن يربط مقالة التعطيل بمن؟ باليهود والنصارى والفلاسفة. قل أصل هذه المقالة مأخوذة من عندهم، فدائما يكرر يعني هذا الربط. قال: التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. قال: لئن كان ما يقول هؤلاء المتكلمون، طبعا لما يقول متكلمون يقصد يعني المعتزلة والأشاعرة والكلابية، لما يقول متفلسفة أو الفلاسفة الذين هم مثل أرسطو وابن سينا، والمتكلمون إنما أخذوا عقيدتهم في تعطيل الصفات عن الفلاسفة، وسبحان الله كلامهم هو كلامهم تماما لكن بتغيير العبارات كما سيأتي. قال: لئن كان ما يقول هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان، يعني ماذا يلزم عن هذا؟ هم يزعمون أن الحق في القياس الذي تقتضي عقولهم، أما نصوص القرآن والسنة ليس فيها الحق وليس فيها هذه العقيدة، فهذا يلزم منه ماذا؟ يقول: لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير. قال: بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. إذا كان، بل هذا الإخوة صرح به، يعني بعض هؤلاء قال بعضهم: ظاهر آيات الصفات كفر. هذه مقولة يعني بعض هؤلاء من الأشاعرة، يقول: ظاهر آيات الصفات كفر. سبحان الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والله الإخوة هذه المجالس لما نقرأ مثل هذا الكلام، هذا الكلام يزيد المؤمن تعظيما لله تعالى، وبضدها تتبين الأشياء. لما تسمع مثل هذا الكلام والله يقشعر الجلد من هذا، فكيف يليق بالله تعالى وكيف يليق بكلام الله أن يكون ظاهره كفر وضلال والعياذ بالله. لما تقرأ مثل هذا الكلام والله تحمد الله تعالى حمدا كثيرا على نعمة التوحيد والعقيدة السليمة. قال: فإن حقيقة الأمر على ما يقول هؤلاء، تم الآن كيف يلزمهم بلوازم باطلة، وكما قلنا الإخوة هذه العقيدة مهمة في تأصيل هذا الباب، أن الحق هو الرجوع للقرآن والسنة على فهم السلف رحمهم الله تعالى. فابن تيمية قصد من هذه العقيدة تأصيل هذا الباب، فالآن يذكر لك لوازم باطلة على من يقول بنفي الصفات. فيقول: فإن مثل ما مر معنا والآن يكمل كلامه، قال: فإن حقيقة الأمر على ما يقول هؤلاء: إنكم يا معشر العباد، يعني هذا يلزمهم والعياذ بالله، يعني لسان حال الشرع أنه يقول ماذا؟ إنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما تستحقه من الصفات نفيا وإثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الصفات فصفوه به، يعني بعقولكم، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. ثم هم هنا فريقان، أكثرهم يقولون: ما لم تثبته عقولكم فانفوه. وهؤلاء يعني المعطلة بأنواعهم. ومنهم من يقول: بل توقفوا فيه. هؤلاء من؟ مفوضة، مفوضة. ثم يكمل الآن كلام المعطلة، قال: وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف أكثر، قال: أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض. بالفعل هؤلاء عندهم سبع صفات، والمتقدمون من الأشاعر عندهم إثبات الصفات الذاتية ونفي الصفات الاختيارية، والمعتزلة يثبتون الأسماء ولا يثبتون ولا صفة، والجهمية ينكرون الأسماء والصفات، وهكذا اختلاف واضطراب ليس بعده اضطراب في معرفة الله. قال: وما نفاه قياس عقولكم فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا. سبحان الله، يعني العقل الذي في هذا الاضطراب والاختلاف هو يكون المرجع عند التنازع. قال: وإليه عند التنازع فارجعوا، فإن الحق الذي تعبدتكم به وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه. يعني هذا موقف المعطلة من ظاهر القرآن. طيب، نقول لهم ظاهر القرآن بالنص والظاهر إثبات الصفات لله، ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا من باب الامتحان، والعياذ بالله. كأن الله يريد إضلال عباده، والله تعالى يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ليبين أو قبلها قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم. الله يقول: يريد الله ليبين لكم، وهؤلاء يقولون: يريد الله ليضلكم، والعياذ بالله. يا ظواهر النصوص يكون فيها إضلال للعباد وتعمية وتمويه وتلبيس، أعوذ بالله. قال: فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة. والله لو كان هذا الكلام الذي يدعونه من التأويل مبني على قرائن لغوية صحيحة، طيب. أحيانا الآية أصلا اللغة ما جاءت بها، التأويل هذا ما جاء به العرب في لسانهم، مثل قولهم في استوى استولى مثلا، هذا العرب ما تعرفه، فيخرج على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. قال: وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، كما قلت، يعني بعضهم يقول ظاهر آيات الصفات كفر. قال: وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه. وطبعا تعرفون الإخوة القاعدة أن لازم المذهب ليس بمذهب، لكن اللوازم الباطلة تدل على فساد المذهب. هذه القاعدة مهمة، أن لازم المذهب، يعني الآن الذي يقول الله في ليس على العرش وليس في العلو، يلزم من هذا إما أن يقول الله لا خارج العالم ولا داخل ولا فوق ولا تحت كما يقول بعضهم، وهذا يلزم منه أن يصف الله بالعدم، وهذا كفر. أو يلزم من هذا الكلام عدم إثبات العلو أن يقول الله في كل مكان، وهذا أيضا كفر، لأنه فيه عدم تنزيه لله من أن يكون، والعياذ بالله، في الأماكن القذرة، والعياذ بالله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، جل جلاله، تقدس في علاه. فهؤلاء يلزمهم هذا، هذا لازم لهم مثلا، مثل ما ألزمهم هنا بهذا اللازم، يعني الشنيع الفاسد. طبعا أهل السنة الإخوة كما قال ابن تيمية: أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. ما يحكمون على الشخص بما يلزم من كلامه، ويلزم من كلامه كذا، لكن هل هو كافر؟ لا، المقولة كفر، لوازمها كفرية، لكن أهل السنة فيهم رحمة بالناس، لأن الإنسان الإخوة لماذا ما يؤخذ بلوازم كلامه؟ لأنه ضعيف في فكره وعقله، ربما يتكلم بالكلمة وما يفكر في عواقبها ولوازمها، فإذا ذكر بهذه اللوازم قيل ترى يلزم من كلام كذا وكذا انتبه ورجع. فأهل السنة ما يأخذون الإنسان بلوازم كلامه، فلكن بيان اللوازم الباطلة هذا مطلوب. لماذا؟ لإبطال إيش؟ المذهب الباطل الفاسد. فهذه من طرق إبطال المذاهب الباطلة، أن تبين اللوازم الشنيعة الفاسدة المترتبة على هذا القول. قالوا: مضمونه أن كتاب الله، يعني اللازم الفاسد لمن ينفي الصفات، مضمونه ماذا؟ أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإذا كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هذا موجود عند المعطلة، يؤمنون بالقرآن والسنة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هنا يعني على تنزيل ابن تيمية هذه الآية على حالهم، المقصود بالطاغوت العقول الفاسدة، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت في باب الأسماء والصفات. ولذلك عندهم ما يسمى بالقانون الكلي عند المتكلمين. القانون الكلي معناه تقديم العقل على النقل، يسمون القانون الكلي في هذا الباب تقديم العقل على النقل. قال: لأن النقل قد يقع فيه الوهم، قد يحتمل ظني الدلالة، لكن العقل إيش هو الأصل في إثبات النقل. هكذا دخل عليهم الشيطان، قلت كيف أنت عرفت أن هذا كلام الله تعالى؟ بعقلك، فالعقل هو الأصل. شوف كيف لبس عليهم. ثم قال: إذا مدام هو الأصل، وإذا مثلا دل على بعض القواعد اليقينية العقلية فيقدم على ما دل عليه النص ولو كان ظاهرا وصريحا، فيقدم عليه. هذا يسمى القانون الكلي عندهم، وهي في الحقيقة شبهات وخيالات فاسدة. يعني إثبات هذه الصفات يزعمون أنه بعقولهم يلزم منه التشبيه لله. قل إذا قالوا الله تعالى، يقولون إذا قلنا الله تعالى استوى على العرش أو الله في العلو أو الله تعالى له وجه، يقول هذا يلزم منه تشبيه الله بالمخلوقين، فهذا يخالف العقل وهو الأصل، فينفونه عن الله، ينفون الصفات عن الله وهكذا. فهذا كلام في الحقيقة هو خيالات فاسدة. فقال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. في هذا الباب نعم تقدم النقل على العقل، هذا أمر غيبي، ممكن أن تدخل العقل فيه إلا في حدود فهم المعاني. قال: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، المرجع في هذا الباب كلام الله وكلام رسوله، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال: فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته والدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك، هم يقولون إن قصدنا الإحسان، قال إن أو إن قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها، والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. نعم هكذا يعني نزل ابن تيمية هذه الآية عليهم. والقرآن لا حصر لمعانيه والعبرة بعموم اللفظ. ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم، مثل فلان وفلان أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم ومن بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. قال: ولازم هذه المقالة، يعني لا يزال ابن تيمية يعني تلاحظ أحيانا الكلام يكون فيه تكرار، لكن هو يعني يأتي من طرق مختلفة وألفاظ مختلفة حتى يزيد التأكيد على هذا الأمر. فملخص يعني كلامنا اليوم أن مثلا تلخص بعض اللوازم الباطلة على مذهب المعطلة. فقال: ولازم هذه المقالة يعني التعطيل أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لمن في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأن نعلم بالاضطرار أن ما يقول هؤلاء المتكلفون إنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله، يعني يستنتج التعطيل، هذا إشارة إلى إيش؟ إلى التعطيل، يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم لله سميا يعني مكافئا يساميه ويناظره يماثله؟ قالوا: وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماء ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة. يعني هذا بعيد جدا، كيف يستدل بهذه الآيات على نفي العلو عن الله؟ والله تعالى أثبت العلو في كلامه. هذه الآيات تدل على أن الله تعالى لم يكن له مماثل، تدل على نفي التشبيه، أما إثبات الصفات لا يلزم منه التشبيه، إثبات الصفات كما يليق بجلاله وعظمته لا يلزم منه التشبيه. قال: لقد أبعد النجعة، طبعا هذا مثل معروف أبعد النجعة، يعني لأن الذي يطلب الكلى البعيد يعني يترك الكلى في المرعى، يترك الكلى القريب ويذهب إلى الكلى البعيد، وقال هذا أبعد النجعة. فكذلك الذي يأتي بدليل بعيد لا علاقة له بالموضوع يقال أبعد النجعة. قال: وهو إما ملغز وإما مدلس، لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد. الناس عندهم عقول قبل الرسالة وبعد الرسالة، ما اختلف تركيب الناس وخلق الناس، لكن هذا القرآن نور وهدى للناس وشفاء. أما على كلام هؤلاء إذا كان العقل هو المرجع خلاص ليش تأتي الرسالة إذن؟ قال: وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالة، يعني على كلامهم. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، أو انظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروى نعم وروي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهل لا قال من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال؟ وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم ما يحدث المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة في هذه المقالة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. ثم أصل هذه المقالة، مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة، وأن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك، هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان. الجعد بن درهم عاش في زمن التابعين، لكنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فمشهورة قصة خالد القسري لما ضحى به، قال: أيها الناس يعني ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. المهم يعني على كلام في إسناد هذه القصة لكنها مشهورة. فالجعد بن درهم أول من يعني اشتهرت عنه هذه المقالة نفي الصفات، وأخذها عنه الجهم بن صفوان. نعم، والجهم عاش في زمن يعني صغار التابعين، وكذلك يعني هو رأس الجهمية. طبعا الآن الجهمية ينسبون إلى الجهم، ما ينسبون الجعد، لأن الجهم هو الذي أشهر هذه المقالة. الجعد يعني ما اشتهرت عنه، يعني قتل، لكن الجهم نشر هذه المقالة فنسب، قال وأظهرها، أخذها عنه الجهم وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. هذا الإخوة يعني الإسناد مقالة التعطيل إلى الجعد هذا واضح يعني بالاتفاق. أما ما فوق ذلك من الإسناد قال وقد قيل، يعني هذا الله أعلم أمر محتمل يذكره بعض العلماء وبعض أهل السير، أن هذا الجعد من وين جاء بهذا الكلام؟ قال وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، عن أبان بن سمعان، وفي كتب التراجم بيان بن سمعان، وقيل تنسب إليه فرقة تسمى البيانية، يقولون هذا بيان للناس، يعني هذا بيان، هو بيان هذا الرجل، وهذا فيه تبشير بأنه هو النبي الذي يكون بعد محمد، يعني كلام ما يقبل لا عقل ولا لغة ولا شيء. المهم قال وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف ربط ابن تيمية هذه المقالة، مقالة التعطيل، باليهود من خلال هذا السند. كما عرفنا الإخوة يعني السند إلى الجعد هذا أمر يعني متفق عليه، أما ما فوق الجعد يعني فهذا كما قال قيل يعني يذكر في بعض الكتب. قال وكان الجعد ابن درهم هذا في مقيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين، الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. طبعا يشير الشيخ إلى الفخر الرازي المعروف صاحب التفسير، عنده كتاب السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم، وهذا الكتاب على مذهب المشركين من الهند والصابئين ومشركي العرب، ولكن يعني كما هو مشهور أنه تاب من هذا، وإلا يعني هذا الكتاب كتاب كفري. قال الذي صنف بعض المتأخرين في سحرهم، والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك مصر، والنجاشي ملك الحبشة، وبطليموس ملك اليونان، وقيصر ملك الروم، فهو اسم جنس لا اسم علم، يعني اسم جنس يعني وليس نكرة، أن معرفة، لكن يعني لا يراد به واحد بعينه، هذا معنى اسم جنس. يعني تقول النجاشي كل من ملك الحبش يسمى إيش؟ يلقب بالنجاشي. النجاشي الذي أسلم اسمه ماذا؟ أصحمة، أسلم رضي الله عنه، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. قال وكانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك، وعلماؤهم الفلاسفة، وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهكذا في الآية الثانية. قال لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. فإذا قيل لك إيش معنى الصابئة؟ الصابئة الإخوة يعني ابتداء كانوا على الفطرة، ما كان عندهم دين، ولذلك الذي يسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يسمى؟ صابئ، صبأ، يعني خرج عن دين قومه، ما عنده دين. فالصابئة كانوا موحدين في الأصل على الإيمان، لذلك ذكرهم الله تعالى وقال من آمن بالله واليوم الآخر. لكن ذكر ابن تيمية في موضع أن أرسطو هو الذي بدل دينهم بفلسفته فجعلهم يعني مشركين في الاعتقاد بقدم العالم، ويعني إنكار الصفات لله تعالى، ودخل بعد ذلك الشرك فيهم. لذلك قال علماؤهم هم الفلاسفة، فالصابئة في الأصل كانوا على التوحيد والفطرة، ثم تشعبت مذاهبهم. لذلك لما تراجع تفسير السلف لهذه الآية، بعضهم يقول كان عندهم ثلاث صلوات، بعضهم يقول كانوا يؤمنون بالزبور، بعضهم يقول كان كذا، وكل هذه أقوال صحيحة بحسب اختلافهم في ضلالهم. بعد أن تركوا التوحيد كل ذهب إلى يعني طريق. فلذلك الله قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. لكن كثيرا منهم كما ذكر ابن تيمية بدلوا يعني دينهم، كما بدل اليهود والنصارى وحرفوا ومالوا إلى يعني يعني كلام الفلاسفة. وكما ذكر هنا أن الجعد يعني ابن درهم كان يعني في تلك الأماكن وأخذ هذا الكلام منهم. قال ومذهب النفاة من هؤلاء يعني من الفلاسفة المتفلسفة في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. يعني انظر كيف قوة ربط ابن تيمية مقالة التعطيل بماذا؟ بهؤلاء المشركين. يعني إبراهيم بعث إلى هؤلاء الصابئة الذين تركوا التوحيد، والجعد كان في يعني عاش في هذه الأماكن الذي يعني هذه أماكن يعني فيها هؤلاء توارثوا هذه العقيدة عن أبائهم وأسلافهم. طبعا هنا قوله ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة، ويقصد الإخوة أن هؤلاء لما يتكلمون بألفاظ في الحقيقة هذه الألفاظ، لأن أختم بهذا، هذه الألفاظ في الحقيقة يعني ما فيها إثبات، ما عندهم إلا صفات سلبية. يعني مثلا يقولون مثلا الله واحد، الرب واحد، لما تسمع كلمة واحد عند الفلاسفة لا تظن فيها معنى إثبات، إثبات الوحدانية لله، لا، معنى الواحد يفسرون هذه الكلمة على أنه ما لا صفة له ولا فعل، فأصبحت الصفات في حقيقتها كلها سلبية عندهم. الجوهر قالوا الجوهر هو القائم بنفسه لا في موضع، يرد نفي العلو، فيتكلمون بألفاظ ظنه السامع أن ممكن يقول عندهم يعني إثبات، لكن في الحقيقة هذه الألفاظ يراد بها النفي، معانيها في الحقيقة نفي. فهذا معنى الصفات السلبية، صفات سلبية يعني منفية. فهؤلاء يصفون الله بالسلب، لا داخل عالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت، هذا كله يدخل في الصفات السلبية. الإضافية مثل ماذا؟ يعني عند الفلاسفة يطلقون على الله أنه المبدأ، يعني مبدأ الأشياء وعلة الأشياء، فيقولون المبدأ هو يعني اسم لما يكون وجوده في نفسه ثم يحصل منه وجود آخر، ثم يحصل منه وجود آخر، قال ثم يحصل منه وجود يعني شيء آخر يتقوم به، يعني كما خلق الخلق، فيسمونه علة لهذه الأشياء. فهذا يدخل في الصفات الإضافية، هذا يدخل في الصفات الإضافية عندهم، يعني هو مبدأ بالنسبة لي يعني ما وجد منه فهو مبدأ، يعني فالأمر إضافي، يعني كلام في الحقيقة لا معنى له، كلام يعني المسلم غني عنه. يعني هم يتكلمون بهذه الألفاظ، أرسطو يتكلم بهذه الألفاظ المبدأ والعلة، جاء ابن سينا وقرب فلسفة أرسطو فبدأ يتكلم بواجب الوجود وممكن الوجود، جاء المتكلمون حولوا هذه الألفاظ إلى المحدث والمحدث، وفي النهاية الجميع قصدوا نفي الصفات عن الله وأن الله ما تقوم به صفة، من القدماء من الفلاسفة إلى المتأخرين من الأشاعرة يشتركون في هذا الباب. أن الله ليس له صفة والعياذ بالله. حتى ما يثبته الأشاعرة من الصفات هو في الحقيقة يعني لا كما يثبته أهل السنة. حتى في الصفات المعروفة يعني الإرادة مثلا، الأشاعرة يقول الله تعالى يريد له إرادة، هذه الإرادة عندهم أزلية فقط، ليست إرادة تتجدد كلما يعني أراد الله أن يقضي شيئا في الواقع. طيب هذا نفي لهذه الصفة، أين إثباتكم لصفة الإرادة؟ حتى القدرة عند الأشاعرة يقول قدرة قديمة أزلية فقط، العلم علم أزلي قديم. طيب وجود الشيء الآن، وجد الشيء الله يسمعه الآن حقيقة ويراه حقيقة، هذه صفة فعلية، ويعلم به الآن علما حقيقيا، لكن عندهم لا، سمع بصر إرادة كلها أزلية. تلاحظ أيضا هذا ليس إثباتا صحيحا للصفات. فشاهد أن هذه يعني هذا يدخل في الصفات الإضافية عندهم يعني، وقالوا أو مركبة منهما يعني من السلب والإضافة، مثلا كلمة واجب الوجود. واجب الوجود يعني إذا نظرت إلى يعني أنه واجب الوجود يعني مركب، يعني هذا اللفظ مركب من أنه يعني وجود الله تعالى واجب لذاته، فإذا حققت في هذا الوصف رأيته سلبي، يعنون بواجب الوجود يعني الذات التي لا تتصف بصفات. حتى يكون واجب الوجود لابد أن ما يكون في صفة ولا فعل، لأنه إذا كان في صفة سيفتقر إلى شيء. فإذا عندهم حتى إثبات الوجود يعني فيه نفي للصفات عن الله. ويعني واجب الوجود على كلامهم طبعا يعني يكون في مقابله ممكن الوجود، يعني هو يعني أحدث الخلق والعالم، فبالنسبة لي يعني الإحداث للعالم هذه صفة إضافية. فهذه الكلمة إذن مركبة من سلبية وإضافية. يعني لعلنا نقف هنا، والشيخ يتكلم يعني لا يزال يتكلم عن يعني أصل هذه المقالة وسند هذه المقالة، سيأتي إن شاء الله معنا في الدرس القادم. نعم، لازم المذهب، قلنا ليس بمذهب، لكن ممكن نضيف يعني أحسنت نبهتنا على شيء، لازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا التزمه صاحبه. طبعا إذا التزم خلاص هو أقام الحجة على نفسه، لكن في الأصل لازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا التزمه صاحبه. ثم نكمل، قلنا واللوازم الفاسدة تدل على بطلان المذهب، يعني بيان اللوازم الباطلة يدل على بطلان المذهب. الآن ما أذكر أنه منقول عن ابن دقيق، لا لا غير صحيح، لأن هذا التأويل ما الداعي إليه، لا هو هذا الداعي إليه، ليس لأن القرآن يعني أنزل بلغة العرب، الداعي إليه أنه تخيل معنى فاسدا، هو هذه القرينة اللي عندهم، التشبيه هي القرينة التي عندهم أن هذا فيه تشبيه، وذلك أنا أؤول، مع أن الأصل إذا تريد أن تمشي على لغة العرب الأصل أن تفهم كلام على ظاهرة، هذا هو الأصل، وما يجوز يعني التأويل إلا يعني بقرينة واضحة ظاهرة. فهذه كلها القرائن مرجوحة، على حتى لو كانت اللغة تحتمل هذا القرائن مرجوحة. نعم.